بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه ليلة الخميس 16 من شهر صفر من سنة 1423 للهجرة. طيب اليوم ندخل في ما ذكره المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة كما ذكره المصنف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة أو بيع الملامسة وبيع المنابذة. وله أيضا شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نبقى في تعريف الملامسة وتعريف المنابذة. ما هي الملامسة؟ تحتمل تقريبا معنيين. المعنى الأول كما يقول أن يبيعه شيئا ولا يشاهده، على أنه متى لمسه فقد وجب البيع. أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد وجب البيع. وعلى هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة لأنه تعليق البيع على شرط، لأنه علق البيع على شرط مستقبل، أنه مثلا يقول إن لمست هذا الثوب فقد وجب البيع. فهنا يكون سر النهي عن الملامسة هو أنه علق البيع على شرط مستقبل. واضح أو ما واضح؟ طيب هذا هو التعريف الأول. وبناء على هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة لأنه تعليق البيع على شرط مستقبل، وهذا عند جمهور العلماء لا يصح كما ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي قبله. الاحتمال الثاني أنه يعني يبيعه ثوب وهو مطوي دون أن يعرفه. يقول مثلا إذا لمست هذا الثوب أو شن هذا القبيل فهو لك بكذا، فيعني يضع يده ويختار ثوبا معينا. قد يكون هذا الثوب نفيسا أو رخيصا أو حقيرا أو شتويا أو صيفيا أو رجاليا أو نسائيا. وعلى هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة، لأن البيع ليس محددا أو معروفا، فهو نوع من القمار. يمكن أن يقع له ثوب غالي ويمكن أن يقع له ثوب حقير. إذن هذا هو الاحتمال الثاني. ومثل أيضا المنابذة. قالوا في موضوع المنابذة هي أن يطرح الرجل ثوبه إلى الرجل الآخر دون أن يقلبه ودون أن ينظر فيه، فهذا بيع المنابذة. فيعطيه الثوب ويشتريه دون أن ينظر فيه ولا يعرف حقيقته. وعلى هذا التعريف فإن النهي عن بيع المنابذة بسبب الجهالة، لأن الثوب غير معروف. طيب قد يكون من معنى المنابذة أن يقول مثلا: إذا نبذت إليك ثوبي فقد وجب البيع. أو مثلا يقول: إذا نبذت هذه الحصاعات على شيء فأي شيء وقعت عليه فهو، خلينا في النقطة الثانية، أنه يقول: إذا نبذت إليك ثوبي فقد وجب البيع، أو إذا نبذت إليك هذه الحصاعات فقد وجد البيع. فيكون النهي عن البيع في هذه الحالة لماذا؟ نعم هذا لا يكون النهي هنا لأنه علق البيع على أمر مستقبل، علق البيع على شرط مستقبل. وجمهور العلماء لا يجوزون البيع المعلق على شرط مستقبل. بعضهم جعلوا للمنابذة معنى ثالث وهو مثل بيع الحصاد كما سبق أن ذكرناه. وبعضهم ذكروا معنى رابع وهو أن يقول له: إذا نبذت إليك هذا الشيء فإنه ينقطع الخيار ويجب البيع. هذه المعاني. في الجملة يقول ابن قدامة المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد بيع المنابذة وفساد بيع الملامسة. لكن يبقى الإشكال في تعريف المنابذة والملامسة، أي هذه التعريفات هو أصح؟ الأقرب والله أعلم أن الأصح في تعريف الملامسة والمنابذة أن المقصود فيها ما يرمي إلى الجهالة، ما يكون البيع فيه عن جهالة. مثل أن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاد فقد وقع عليه البيع. أو يقول مثلا: إذا يعني مثلا يعني ما وقع عليه هذا الشيء، ما رميته إليك من ثوب أو غيره فهو المبيع.
ويكون مقويا غير معروف الصفة، وقد يكون نفيسا أو خفيفا، فيكون النهي معناه جهالة. فعلى هذا يكون النهي عن الملامسة والمنابذة بسبب جهالة، والجهالة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، والجهالة والغرار فيهما تقارن بعض الوجوه كما أسلفنا. طيب، على الوجه الثاني الذي هو تعليق البيع بشرط، طبعا جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة لا يجيزون تعليق البيع بشرط، وبناء عليه حتى على التعريف الثاني فالملامسة والمنابذة محرم عندهم، لكن ليس كما يقال من قدام أنه ليس في المسألة خلاف، لأن الإمام أحمد رحمه الله يجيز تعليق البيع على شرط، ويقول إذا كان تعليق النكاح على شرط جائزا فالبيع من باب أولى، فيجوز عنده تعليق البيع على شرط إذا كان الشرط واضحا ليس في نفس، مثل أن أقول مثلا أبيع عليك هذه الدار بشرط رضا مثلا تركي، إذا رضي تركي مثلا، أو أبيعها عليك لمدة معينة تكون محددة فقط لا تكون مطلقة، لأن هذا يترتب على خلاف وخصومات، لكن لو بعته عليك بشرط محدد واضح معروف بيني وبينك وينتهي هذا الشرط إلى أجل معلوم، فالذي ذهب إليه الإمام أحمد بما نقل عنه وبفعله أيضا روي عنه أنه رهن نعله عند رجل وقال نسيتك إلى ثلاث وإلا فهي لك مقابل الثمن يعني، فهذا دليل على أنه أجال شيء من هذا المعنى كما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقد رجح الجواز ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين من المتأخر الحنابلة وغيرهم، وهذا مأخذ جيد. أولا لأنه لا يوجد نص شرعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على منع تعليق البيع على شرط مستقبل. يعني الأمر الثاني سبقا قررنا أن الأصل في العقود هو الحل والجواز، وأن هذا فيه مصلحة وحاجة وتوسعة على الناس، ولذلك نقول إن الأصح في تحريم بيع الملامسة والمنابذة أن المقصود به ليس ما علق على شرط مستقبلي، إن لمسته هذا الثوب أو رميت هذا الثوب أو هذا الحصاد فقد وقع البيع، وإنما المعنى في بيع الملامسة والمنابذة هو الجهالة، أن يكون المبيع مجهولا يصح أن يقع على هذا أو ذاك وبينهما فرق. أما لو لم يقع بينهما فرق فقد سبقا بينا إذا قال بعتك عبدا من عبيدي أو شاة من الرعية أو سيارة من هذه السيارات وكانت متماثلة أو متقاربة، الفروق بينها فروق جهودة لا يلتفت إليها، فإن هذا لا بأس به. طيب، قال وعن بيع الحصاد، يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، قال وعن بيع الغرق، ونهى عن بيع الحصاد. بيع الحصاد ورد النهي عنه، ولعل ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق ونهى عن بيع الحصاد. وذكرنا في تعريف بيع الحصاد في الاسبوع الماضي ثلاثه معاني نذكر بها ثم ننظر ايها اصح. ما المعاني التي ذكرناها في بيع الحصاد؟ ها تركي، نعم، مكان بلغته، نعم، والثالث يعني قلنا الآن في بيع الحصاد، ممتاز جميل، هذه ثلاث تعريفات في بيع الحصاد. التعريف الأول أن يقول ما أرمي هذا الحصاد كما وقعت عليه فهو المبيع، وبناء على هذا التعريف يكون النهي عن بيع الحصاد. لماذا؟ بسبب جهالة المبيع، لأنه قد تقع على نفيس أو خفيف، هذا هو الأول. وهذا التعريف يعني النهي فيه واضح أنه صحيح، وباتفاق العلماء أن هذا من البيع لا يجوز لأن المبيع في جهالة. وطبعا قد يقول القائل طيب قد تكون المبيعات متساوية، فنقول لو كانت متساوية لم يوجد سبب للحصاد، فإن الإنسان يقول خذ أي واحد منها. الاحتمال الثاني أن يقول أبيعك هذه الأرض فما بلغت، يعني أرمي حصاد فما بلغت من هذه الأرض فهو المبيع، وقع عليها البيع. وهذا التعريف أيضا نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ بسبب الجهالة، لأن الحصاد قد تقع على مسافة مثلا 20 مترا أو على مسافة 200 متر أو أقل من ذلك أو أكثر، فالمبيع غير محدد، ومن شروط المبيع أن يكون معلوما كما أشرفنا. فعلى هذا التعريف أيضا لا شك أن بيع الحصاد بهذا التعريف منهي عنه. الثالث لو قال له مثل ما ذكر الأخ تركي، لو قال أبيعك هذه الحصاة وأمامه الحصاة مجهولة لا يدري ما هي وما بداخلها، فلا شك أن هذا البيع منهي عنه بسبب الجهالة. هناك التعريف الرابع الذي ذكرناه سابقا ويدخل في موضوع الشرط الآن، البيع المعلق على شرط. لو قال له إذا نبذت هذه الحصاة فقد وجب البيع، إذا نبذت لك هذه الحصاة فقد وجب البيع. فهنا يكون تعريف بيع الحصاة أنه بيع معلق على شرط، والبيع المعلق على شرط لا يصح عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عند الحنابلة. لكن القول الثاني عن أحمد وهو الراجح كما ذكرنا أن تعليق البيع على شرط جائز إذا كان هذا الشرط واضحا لا يجب لبسا ولا يحدث خصومة. طيب، ولذلك بن قدامة وقبله الترمذي أيضا في جامعه والنووي والمقدسي البهاء المقدسي صاحب شرح العمدة كلهم ذكروا التعريفات الثلاثة للحصاة بيع الحصاة وقالوا إنها محرمة، بل في المغني قال كلها بيوع فاسدة لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وقد ذكرنا أن ثمة خلافا قويا في البيع المعلق على شرط، إذا قال إذا رميت إليك هذه الحصاة فقد وجب البيع، لأن هذا البيع أن الأصل فيه أنه صحيح بشرط أن يكون له أجل ينتهي إليه. طيب نعم، لا هذا طبعا أولا الحديث فيه ما ذكرناه سابقا أن الحديث لا يصح ولا يثبت، قد يستدلون بهذا وبعضهم يستدلون بأنه يعني حديث سوف نذكره بعد قليل وهو البيعتين في بيعة. نعم، إلا لما يتعلق بالتعريفات الثلاثة الأولى هي كلها تدور حول جهالة المبيع، تدور حول جهالة المبيع أن يبيع شيئا مجهولا سواء من الأرض أو غيره أو من السلع أو أن يبيع حصاة لا يدرى عن محتواها. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه أيضا جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وفي بعض الألفاظ لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب على خطبة أخيه، خطبة ولا خطبة هي بالضم ولا بالكسر؟ بالكسر، خطبة. طيب الخطبة وش معناها؟ الخطبة هي الموعظة التي على المنبر، هذه بضم الخاء. أما بالكسر الخطبة فهي خطبة النكاح، يعني كونه يخطب هذه المرأة ليتزوجها. أما إذا جلس في المجلس وأراد أن يخطب النكاح ثم خطب بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه تسمى خطبة أو خطبة؟ خطبة، نعم، خطبة للخطبة. طيب، فنهى أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن، يعني يأذن له بالخطبة. وجاء في هذا حديث كثيرة جدا معلومة محفوظ لكم، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا بحاضر اللباد ولا تصروا الغنم، والتفرية هي ترك اللبن حتى يقدر الثدي ويظن المشتري أن لبنها كثير، وهذا يعتبر نوعا من الغرر أو التدليس، يعتبر نوعا من التدليس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير نظر إن شاء أمسكها وإن شاء ردها أو سخطها ردها وصاعا من شعير. والحديث رواه الستة، رواه البخاري ومسلم وأهل السنة. والحديث المشهور أيضا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه كلها حديث في نفس المعنى وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. طيب ما معنى بيع الرجل على بيع أخيه؟ لأن معناه واضح وهو أن يقول أبيعك بأرخص أو أبيعك خيرا منها بثمنها، يعني لو رأيته اشترى سيارة او اراد ان يشتري سيارة من رجل مثلا ب50,000 ريال، تقول انا ابيع عليك من مثل هذه السيارة ب45,000 لا تستلم فلان، او تقول ابيع عليك افضل منها ب50,000. مثلا من يريد ان يشتري سيارة فورد فتقول له ابيع عليك ليكسس ب60,000، يعني بسعر هذا بسعر الفرد وهي افضل منها وانفش منها، او تقول ابيع عليك سيارة اخرى قربا مثلها ب45,000. فهذا كله من البيع على بيع اخي، ومثله ايضا تماما الشراء على شراء اخي. ما معنى ان تشتري على شرائه؟ نعم نعم، إذا اشتراها منه مثلا بثمن معين فأنت تقول له أنا أشتري منك هذه الشرعة بأغلى مما أعطاك فلان، أدفع لك بها أكثر مما دفع فلان. فهذا مثله في الحكم من جهة أن فيه نوع من يعني السوء ويعني تأثير على الأخوة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبع على بيع أخيه، وربط هذا بالمعاني الإيمانية التي ذكرناها كلها مما يعمق جوانب الإخاء الديني بين المؤمنين والمحبة، ويزيل عوامل البغضاء والشحناء بينهم. هذا من أعظم مقاصد الشريعة، ولهذا اختلف الفقهاء هل الحكم هذا خاص بالبيع على بيع المسلم أم يشمل البيع على بيع المعصوم مسلما كان أو غيره. كالذنب مثلا قولان للعلماء، منهم من حمل الأخوة هنا على أخوة الدين، وبناء عليه قال لو كان غير مسلم فإنه يجوز أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه، وهذا قول الظاهري. وفي المسألة قول آخر هو المشهور، وهو أنه يمنع البيع على بيع أخيه المسلم ويمنع البيع على بيع المعصوم، ويكون هذا أمرا عاما لأن المعصوم يقولون له حرمة أيضا ينبغي مراعاتها، وقد يكون في هذا يعني تحبيبا له في الإسلام وترغيبا في أخلاق أهل هذا الدين العظيم. طيب، قال وعن بيع حاضر لبائع، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبائع، وهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبائع. قال عطاء فقلت قال طاووس فقلت لابن عباس ما معنى لا يبيع حاضر لباد؟ قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. ويشهد لهذا ايضا ما رواه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، حكم بيع الحاضر للبادي، الان عندنا بيع الحاضر للبادي والمؤلف عرفه قال وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، وسيذكر بعد قليل تلقي السلع، وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. فنرى ثلاث بيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للبادي، الحاضر هو ساكن الحاضرة والبادي هو ساكن البادية، وبعضهم يسمون أهل البادية أصحاب العمود، ولهذا قد يقال للبادي العمودي، هذا كثير في الكتب. فإذا قيل لك العمودي فالمقصود به البادي، صاحب البادي. لماذا سمي عموديا؟ لأنه يسكن الخيام، والخيام كما ترون اليوم ليس فيها عمود، لكن العبرة بما كان عليه الناس في الماضي من حيث أصل التعريف اللغوي. فالجمهور على أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز، بيع الحاضر للبادي لا يجوز. قالوا لأن هذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قول آخر لبعض السلف كمجاهد كما ذكره عنه صاحب المصنف ابن أبي شيبة، وذكره أيضا عن الشعبي قناه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأفعله، وهذا يحمل على أنه تأول الحديث ولا يحمل على أنه يعاند السنة، فإن هذا لا يعرف عن السلف رضي الله عنهم. وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه بعضهم كما في المغني وغيره، أنه قال يعني ليس بهذا بأس، فذكروا له الحديث فقال كان هذا أول الأمر في أول ما كان عهد المسلمين بالمدينة، لمن كان يعني بحاجة ومشغبة وفقر. وهو أيضا قول الحنفية أنه لا بأس بذلك. وخلاصة ما يذهب لهؤلاء، أولا قالوا أن الحديث منسوخ كما أشار إليه كلام الإمام أحمد، لأنه كان في أول الإسلام. الأمر الثاني الذي استدلوا به قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقالوا بيع الحاضر للبادي أن يكون له سمسارا، هذا دين نصيحة له أو لا؟ يعني ما معنى بيع الحاضر للبادي؟ أنا عندي دكان، فإذا جاءني مثلا الأستاذ صالح من البادية ومعه إبل وبقر وغنم يريد أن يبيعها الآن ويمغي، قلت له لا تبيعها الآن، باعها عندي أنا أدخلها في أحواش وأبيعها بالتدريج حتى تأتيك بأثمان غالية ونفيسة. هذا المقصود في بيع الحاضر للبادي. والراجح أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز، لكن بشروط خمسة الفقهاء الذين قالوا بمنعه وهم الجمهور اشترطوا شروطا كثيرة تتلخص في خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون البادي أحضر هذه السلعة من أجل أن يبيعها، فلو كان أحضرها لغرض آخر غير البيع فإنه لا يدخل في النهي. يعني لو أحضرها ليس ليبيعها، وإنما جاء بها معه، مثل كون راكبا على بعيره فأعجبك البعير فتقول تبيع لهذا البعير، فقال لك نعم تعطيني في ثمن غالي أبيعه عليك. لا لا، يعني لم يكن جاء به من جلب من أجل البيع، وإنما أحضره معه لغير البيع. فالشرط الأول أن يكون أحضرها ليبيعها. الشرط الثاني قالوا أن يكون أحضرها ليبيعها بسعر يومها، فإن كان سيتربص بها فلا حرج، لأن المؤدى واحد والمعنى واحد، سواء كان يعني سيتربص بها وينتظر أسبوعا حتى يبيع هذه الأشياء، بينما أنت تقول له دعني أبيعها عنك أو أكون وكيلا لك واذهب في شغلك مثلا. ففي الحالة هذه ليس هناك ضرر على الناس، لأن نتيجة واحدة سواء باعها البادي أو باعها وكيله أو سمسار. إذن الشرط الثاني أن يكون أحضرها ليبيعها بسعر يومها. الشرط الثالث أن يقصده الحاضر، يعني أنت تأتي إليه وتقول يا رجل يا فلان باع هذه الأشياء عندي لأبيعها لك. أما لو كان الأمر العكس أن البادي جاء إليك وقال عندي هذه الأشياء أريدك أن تبيعها لي، في هذه الحالة يكون الأمر جائزا، يكون الأمر جائزا لأنه ابتدع بها من عند نفسه، ولو اعتبرت عنك لا وجد غيره. والأصل هو الموافقة، لأن الرجل في هذه الحالة هو لا يريد أن يبيعها بالحال أو يبيعها بنفسه، ويعرف أنه قد يغبن مثلا أو يبيعها برخص، فيبحث عن من يعرف الأسعار ويريد أن يختار أغلى الأسعار. الشرط الرابع أن يكون جاهلا بالسعر، فلو كان الأعرابي عارفا بالسعر ففي هذه الحالة سيان أن يبيعها هو أو تبيعها له، لأنه ما دام عرف أن سعر هذه الشفقة مثلا سعر الشاة اليوم مثلا 400 ريال فهو لن يبيعها حتى يصل بها إلى السعر الذي عرفه. الشرط الخامس أن تكون من السلع التي تمس حاجة الناس إليها. أما لو كانت من السلع التي لا حاجة للناس إليها والأمر فيها على التراخي فيتجه أن يكون الأمر مأذونا فيه أيضا، لأنه لا ضرر على عامة الناس من الانتظار والتربص بها وبيعها بالتدريج، ويكون في ذلك أحيانا مصلحة من بعد مصلحة لصاحب السلع. وبهذه الشروط نكون جمعنا بين مصلحة الناس أهل المدينة بأن الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وبين مصلحة البادي أو البادين الذين هم أيضا بحاجة إلى أن يكونوا يحصلون على قيم معقولة. وبهذا أيضا نجمع بين أنه عن بيع الحاضر للبادي وأن يكون له سمسارة، وبين أنه عن تلقي الركبان كما سوف نذكره بعد قليل. طيب، بالنسبة للبيع، لو باع الحاضر للبادي، في هذه الحالة هل نقول أن البيع صحيح أو أن البيع فاسد؟ ما رأيكم؟ أنا تركي طيب. يعني طبعا عند جمهور المسألة لا شك فيها قولين، القول الأول وهو قول الجمهور أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، يعني لو باع الحاضر من بابي فالبيع صحيح، والدليل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما نهى عن تلقي الركبان قال فمن تلقاه فاشترى فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار إلى آخر الحديث. وقال إن البيع هنا أو أن المخالفة أو النهي ليس لركن يتعلق بالبيع ولا لشرط يتعلق بالبيع ولا لغبن يعني لجهالة في المبيع أو غرض، وإنما هو لأمر خارج يتعلق بمصلحة الناس. فلذلك جمهور العلماء صححوا البيع. وهناك قول آخر عند الحنابلة وغيرهم أن البيع فاسد لمخالفته نهي الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عندهم يقتضي الفساد. قال وعن النبش يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبش، والنبش يجوز فيه سكون الجيم وفتحها فتقول النجش أو النجش بفتح الجيم. ومعنى النجش عند اللغويين يدور حول معاني، فمن معاني عندهم الاستفاع. قالوا لأن النجش مثل نجش الطيور، فالإنسان الذي يصيب يتخطى عن الطير حتى يصيبه، فهذا من المعاني. من معاني النجش عندهم الإثارة، قالوا ينجش الصيد أي يثيره، وهكذا الناجش كما سوف يأتي في تعريفه. والمقصود بالنجش عندهم عند يعني جميع الفقهاء هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء. يأتي إلى مثلا الناس يتزايدون في سلعة في سوق من يزيد كما يسمى بالحراج أو في المزاد كما يسمى، فيزيد في السلعة وهو لا يريد شراء، وإنما قصده بذلك أن يغر المشترين الآخرين. وقد يكون من معاني النجش غير المباشرة، وهذا يدخل في المعنى اللغوي، لأن هناك معنى لغوي ثالث في النجش، قالوا وهو المدح والثناء. فقد يدخل في هذا المعنى أن يأتي إنسان ويبالغ في السلعة ويمدحها بأشياء غير واقعية، فيغرر بذلك بالمشترين الذين لا يعرفون الحقيقة، فيقول لهم الله مثلا هذه السلعة فيها كذا وفيها كذا، والصناعة هذه صناعة مثلا يابانية جيدة، وهذا الآن أثبتت الدراسات أنها له أفضل ما هو موجود في الأسواق، والشركة هذه فيها كذا، ويأتي بمبالغات وأخبار غير صحيحة تحمل الحاضرين على المجايدة، فهذا من النجش المحرم. والحديث الواردة في النجش معروفة، منها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ومنه ما ذكرنا قبل قليل حديث أبي هريرة ولا تناجشوا. طيب إذا نجش الإنسان وزاد في السلعة، طبعا يمكن أن يقيد النجش أيضا بما إذا تعدى بها سعرها الذي تستحقه، إذا تعدى بها سعرها الذي تستحقه، فهذا لا شك إذا تجاوزت لا شك في تحريم النجش إذا تعدت سعرها. أما لو كان أقل من سعرها، يعني الإنسان مثلا أحيانا يبدأ السوم كما يقولون، إذا عرضت مثلا هذا المعصى للبيع، فبدأ مثلا عندنا الأخ عبدالله وقال مثلا أسوم هذا المعصى بعشر ريالات وهو لا ينوي الشراء لكن يريد أن يفتح السوم كما يقال، هل نقول هذا محرم؟ لا، ليس محرم، لأنها لا زالت في أقل من السعر الذي تستحق. لكن لو وقفت هذه المعصة على سعر مثلا 200 ريال وأظننا لا تأتي بأكثر من هذا، ثم جاء وقال ب210 من أجل أن يغري الآخرين برفع السعر، فهذا هو النجش الذي يكون محرم. هل يفسد البيع بالنجش أو لا يفسد؟ في ثلاثة أقوال، يعني أكثر من ذكر ابن العراقي في طرح التدريب ربما ما يزيد على 5 أقوال، لكن تدور على 3 أقوال. القول الأول أنه إذا حصل النجش وزيادة فإنه يبطل البيع، فإن البيع باطل، وهذا حكاه ابن عبد البر عن طائفة من أهل الحديث، وهو قول أهل الظاهر أيضا، وهو رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد، أن البيع الذي حصل فيه النجش باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. القول الثاني أن البيع صحيح ولا خيار للمشتري، لأنه يقول يعني ما دام مغفلا يتحمل نتيجة قراره الذي هو غير مدروس، فيقول البيع صحيح ولا خيار، وهذا هو قول الشافعي وأبي حنيفة. هناك قول ثالث وسط بين هذين القولين، وهو أنه يثبت الخيار للمشتري في أحوال، أن الخيار يعني يكون البيع على هذا صحيح، لكن الخيار ثابت للمشتري في أحوال. مثل ماذا الأحوال التي يثبت فيها للمشتري الخيار؟ مثل ما ذكر الأخ تركي قبل قليل، إذا كانت الزيادة فاحشة، وهنا يدخل عندنا خيار يسمونه خيار الغضب. يعني لو سمع مثلا مثل هذا القلم بريال واشتراه مثلا بثلاث ريالات، أليس هذا غضبا؟ لا شك هذا غضب، وبناء عليه يقول له خيار الغضب. فهذا حال. في حالة ثانية أيضا يقول له فيها خيار لم يكتشف وراء. الحالة الثانية إذا كان النجش بمواطأة من صاحب السلع، يعني اتفق معك يا أبو عمر إنه أنا ببيع وأنت بكرة تأتي وتفيد والربح بيننا، أو حتى لو ما كان في ربح لكن هو ولدك أو قريبك أو نصيبك أو شيء من هذا القبيل، يريد أن يزيد في السلعة حتى ترتفع، بمعنى أن يكون فيه مواطأة بينك وبينه على زيادة، فيكون في هذه الحالة للمشتري الخيار لأن النجش كان بمواطأة. لكن لو كان النجش لم يتسبب في رفع السعر بطريقة غير معقولة، أن السعر ارتفع بشكل معتدل، أو كذلك كان النجش بغير مواطأة وإنما من إنسان، بعض الناس فيه العياذ بالله خبط أو شر على الناس هكذا يعمل بعض هذه الأعمال من دون أن يكون له فيها مصلحة، يعني قد يتنزل بأنه خدع النفس مثلا أو يريد أن يضر بالمشتري أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة البائع يعني ليس له رم ولا يكون هناك خيار. طيب قال وعن بيعتين في بيعة، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن بيعتين في بيعة، الحديث رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وذكر تعريف بيعتين في بيعة وكما سوف أشير إليه بعد قليل. والحديث له شواهد ذكرها جماعة، منها شواهد عن ابن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغيره. الحديث صحيح أنه عن بيعتين في بيعة، لكن نبقى في تفسير الحديث. أيضا في تفسير الحديث إشكال، أبلغ إشكالات. قيل إن المقصود ببيعتين في بيعة كما فسره الترمذي وغيره أن يقول أبيعك هذا الثوب مثلا نقدا بكذا ونشيئة بكذا، وبشرط أن يتفرق دون أن يتم تحديد الصفقة، هل هي صفقة مجاز ونقد أو صفقة تأجيل، هذا غير محدد. وبناء عليه يكون النهي عن بيعتين في بيعة بسبب الخصومات التي تقع لعدم تحديد البيع. ففي البيع هنا إشكال، هل هو بيع ناجز أو بيع غائب، وهذا قد يقع فالمشتري يقول بعتك ناجزا ولا يقول اشتريت غائبا وهكذا، ولا يتفارق على أحد البيعين. أما إذا تفارق على أحد البيعين فلا بأس بذلك إذا كانت العقدة بينهما واضحة كما ذكره الترمذي. يعني لو قلت لك أبيعك هذا الثوب نقدا ب50 ونشيئة ب70، يعني اختر أحد البيعتين وأنت جلست تفكر بحيث أن في نهاية المجلس قلت اشتريته نشيئة ب70، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا إشكال في الأمر حينئذ، لم يتفرق بينهما شيء كما في الحديث. طيب كذلك مثل هذا أن يقول بعتك هذا الثوب أو هذه السلعة ب10 صحاح، 10 دراهم أو دنانير صحاح، أو ب20 مكسرة، يعني مكسرة رديئة مثلا رديئة. فهنا إذا كان الأمر في الحال بشرط أن لا يتفرق بينهما شيء إلا وقد أنجز أحد الصفقتين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن لو تفرق على هذا أنه إما هذا أو هذا، إما 10 صحاح أو 20 نشيئة، فعلى هذا لا يجوز، لأن البيع لا يكون محددا. وهذا ما فسره به الإمام مالك وإسحاق والثوري، وهذا البيع باطل عند جمهور العلماء. كذلك من تعريفات بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا البيت على أن تبيعني ذاك البيت، أنت عندك بيت مثلا في الإسكان وأنا عندي بيت في الصفاح، فأقول مثلا أنا أبيعك بيتي الذي في الصحراء لأنه هو عمارة قديمة وإن كانت كبيرة مقابلا تبيعني ما يسمى بالدبلوكس الذي عندك في الإسكان أو لا. وما هو الدبلوكس؟ ما تعريفه؟ أظني أنا ما أنا متأكد من التعريف. ها؟ عمارة في عمارة. طيب جيد. طيب هذا النوع من البيع اللي هو يعني صفقتين في عقد واحد، أبيعك هذا البيت على أن تبيعني ذاك البيت، أو لو لم يكن شرط بيع قد يكون شرط مثلا تأجير، أبيعك هذا البيت على أن تؤجرني ذاك البيت، أو أبيعك هذا البيت على أن تزوجني موليتك أو بنتك مثلا. هذا ما يدخل فيه، يعني هذا كأنه تعليق البيع على شرط، كأنه تعليق البيع على شرط كما ذكرنا. ولذلك الأقرب أن هذا النوع من البيع إن كان الجمهور لا ينتجونه، إن كان الجمهور يعني أبيعك هذا على أن تشتري هذا، الجمهور لا ينتجونه، إنما يزوجه الإمام مالك رحمه الله ويرى أنه لا بأس به. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذكروا هذا وأجازوه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قالوا لأنه ليس في هذا من بأس حقيقة، فالبيع واضح هنا وليس في إشكال. ولذلك في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوقفهما أو الربا، فله أوقفهما أو الربا. فقال الآن قول فله أوقفهما فيما يتعلق بأبيعك هذا البيت على أن تبيعني ذاك، ما في مسألة أوقفهما، ما فيه يعني بيعة راقية وبيعة رديئة، وإنما بيعتان منفصلتان. ولذلك قالوا إن الصحيح في تعريف بيعتين في بيعة الذي ينطبق عليه الحديث وينطبق عليه النهي هو ما يسمى ببيع العين، ما يسمى ببيع العين، وهو أن أبيعك هذا البيت مثلا نشيئة بكذا وأشتريه منك نقدا بكذا. لو بعت منك نشيئة ب100,000 ريال ثم اشتريته منك نقدا بكم؟ ب70,000 أو 80,000 ريال. هنا في بيعتين، أي لا بعت عليك ثم اشتريته منك، وأيضا هنا في أوقش بيعتين، والأوقش ما هو؟ هو 80 أو 70. فيكون الحكم الشرعي أن الشرع يقول لك إما أن تقتصر على أن تأخذ من هذا الإنسان 70 فقط ولا تأخذ عليه زيادة، وإلا إن أخذت عليه زيادة فهي الربا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بيعتين في بيعة ربا، بيعتين في بيعة ربا، وهو هذا الحديث نفسه. فنقول إن المقصود ببيعتين في بيعة التعريف الأقرب لها والذي ينطبق عليه أنه بيعتين في بيعة ويتحقق فيها الوقف والسقط ويتحقق فيها النهي هو بيع العينة، أن تبيع الشلعة نشيئة بكذا ثم تشتريها نقدا بأقل منه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني جوز أن يقول إن يعطي مثلا الخياط ثوب ويقول إن خطه اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك نصف درهم. فبعضهم قالوا ان الامام احمد يتوسع في الاجارة ما لا يتوسع في البيوع، وبعضهم قال ان هذا قد يعني يدل على ان هناك يعني عنده رواية في وعندها صحيح ان هناك رواية في المذهب انه ان هذا لا بأس به، يعني ابيعك هذا البيت على ان تبيعني ذاك البيت اذا كان برضا الطرفين، انما ينهى عن كما ذكرنا اذا كان من باب بيع العينة او اذا كان البيع غير محدد، أو إذا ترتب عليه شقة ربا، إذا ترتب عليه شقة ربا مثل أن أبيعك مثل أن أبيعك مثلا قمحا أو برا أو شعيرا أو غيره مقابل أن تبيعني عندك قمحا أو برا أو شعيرا آخر، فيكون هناك أنه يعني بر ببر ومع ذلك في تفاوت، ويكون هذا نوع من التحايل على الربا. وإلا فالأصل في بيعتين في بيعة كما ذكرنا يعني هو أن تكون أن يكون المقصود بها العينة. ومن تفسيرات بيعتين في بيعة يقول مالك رحمه الله من التفسيرات عنده أن تشتري من الإنسان مزرعتين أو بيتين، أحدهما بمليون والثانية بمليون وخمسمائة، وتنصرف دون أن يتحدث النبي، فهذا أيضا داخل في النهي عن بيعتين في بيعة، لأن المبيع غير محدد ويترتب عليه خلاف وخصومات. عندك سيارتان مثلا، فأقول أنا يمكن أشتري منك مثلا هذه السيارة بمئة ألف أو تلك بتسعين ألف، وننصرف دون أن يتحدد المبيع، وهذا نظير ما أشرنا إلى شيء منه في ذلك. مما يتعلق بما بينا جوازه في مفهوم بيعتين في بيعة، أنا بيعك مثلا هذه الأرض على أن تبيعني تلك الأرض، ما يستخدمه بعض المحلات اليوم من كونهم يبيعون أذن من كونهم يبيعون القديم ويشترون الجديد، يعني تأتي بثلاجة قديمة عندك فتقول أشتري منك هذه الثلاجة بشرط أن تشتري مني القديمة وأدفع لك مثلا الفرق بينهما، فهذا فيه توسعة ولا بأس به. الأمر السابع، الأمر المنهي عنه، قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا فسر المؤلف بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بعشر صحاح أو عشرين مكسرة، أو بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. هذا الحديث متفق عليه الذي ذكره مصنف من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ذلك أنه كانوا يتلقون الأجلال فيشترون منهم الأمتاع قبل أن يهبط بها إلى السوق، وربما غبنوهم بذلك غبنا فاحشا بينا فيضر ذلك بهم ويضر أيضا بأهل البلد. هنا مسألة لا تلقوا السلع قد يبدو لبعضنا أو لبعض غير المتأمل يبدو أن فيه نوع من الإشكال أو التناقض بين عدم تلقي السلع وبين النهي عن بيع الحاضر بالبائع. فنحن نقول أن الشريعة أرادت مصلحة الناس وأرادت مصلحة البائع أيضا، فتلقي الإنسان السلع ما معنى التلقي؟ قد يكون تلقيها خارج البلد، ولذلك من الفقهاء من قال ميل أو ميلين، ومن قال مسافة قصر، ومنهم من قال خارج حدود البلد، وقال بعض الفقهاء تلقيها هو قبل أن يصل بها إلى السوق أو مكان البيع، وهذا قوي قوي أن لا يتلقى قبل أن يصل به إلى السوق، لأنه في هذه الحالة يحرم الناس من شراء هذه السلعة والاستفادة منها، فهذا فيه مصلحة للناس وفيه مصلحة للبادية كما ذكرنا. قال ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يشتري فيها، وهذا في مسألة مهمة لا بد أن نخرج بها الآن، وهي مسألة يعني طبعا مسألة من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يشتري فيها ورد فيها نصوص كثيرة، بالنسبة للنصوص طبعا في حديث ابن عمر وهو مشهور المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيها، وكذلك الحديث نفسه جاء في الصحيحين عن ابن عباس ذكر هذا في الطعام، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني من السلع وليس الطعام فقط، أن كل شيء ينبغي أن لا يباع حتى يستوفى. ابن عمر رضي الله عنه يقول كما في البخاري يقول رأيت الذين يشترون الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجازفة كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيعوا حتى يؤووه إلى رحاله. وكذلك ابن عمر يقول في رواية أخرى كنا نشتري الطعام من الناس جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. هذه ألفاظ الحديث. بعد الآن إن شاء الله نكمل الخلاف، المسألة هذه مهمة وهي نهاية الباب. عندنا مسألة بيع السلعة قبل قبضها، هذه مسألة مهمة جدا وتنخ حاجة الناس إليها اليوم. مسألة بيع السلع قبل قبضها فيها ثلاثة أقوال، طبعاً الحديث الأدلة ذكرناها الآن، فنذكر أقوال الفقهاء. القول الأول وهو مذهب الشافعية والرواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الوفاء ابن عقيل أنه لا يشف بيع السلع قبل قبضها مطلقاً، لا المنقول ولا العقار ولا غيره، لا طعام ولا غيره، فلا يحل بيع السلع حتى تقبضها، وإن كان القبض عرفي ما معنى القبض هذا يختلف بحسب السلعة، لكن المقصود أنه لا يحل بيع السلعة حتى تقبضها. وأدلة هؤلاء هي ما ذكرنا، إذا اشتريت طعاما وتبيع بيعا وتبيع سلعة فلا تبيعه حتى تقبضه. وحديث أيضا من أدلتهم حديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وقال إن المقصود بربح ما لم يضمن ربح الأشياء التي لم تقبض، لأن غير المقبوض غير مضمون، يعني لو تلف المقبوض في جملة مالكه فهو على المالك كل على المشتري، على المالك مدى تلف عنده قبل أن يشتبنه المشتري. فقال معنى ربح ما لم يضمن ربح ما لم يقبض، أو من معانيه ربح ما لم يقبض. وكذلك من أدلتهم العقلية قالوا إن الملك قبل القبض ضعيف، بدليل أنه لا يضمن، ينفسخ العقل بالتلف. فقال الملك التملك قبل القبض يعتبر ضعيفا، ولذلك لا يصح البيع إلا بعد أن يقبض الإنسان الشراء. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الحنفية تقريبا مثل القول الأول، إلا أنهم قالوا بالنسبة للمنقول لا يصح بيعه قبل قبضا من أحاديث المذكورة، لأن بيعه فيه غرار بحيث يحتمل أن السلعة تنفسخ كما ذكرنا بالتلف مثلا. وقالوا أيضا أن الأصل أن كل شيء مثل الطعام، كما ذكرنا الآن حديث ابن عمر الطعام، وابن عباس يقول أحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، وبناء عليه لا تبيع مثلا طعاما ولا تبيع ثيابا ولا تبيع أواني ولا غنما ولا غيره ولا غيرها إلا بعد قبضها. لكن الأحناف استثنوا من ذلك العقار، وما في معناه، قالوا يجوز بيعه قبل قبضه استحسانا. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن العقار تلفه نادر وتسليمه سهل وممكن، يعني ما يفلح العقار العادة، ما يفلح، ليس مثل الأشياء التي تتلف، وكذلك هو مقدور التسليم. ولذلك قالوا يستثنى العقار ويبقى الحكم في المنقولات أنها لا تباع قبل قبضها. القول الثالث هو قول الإمام مالك رحمه الله، قال أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره، أن المنهي عن بيع الطعام دون غيره، سواء كان هذا الطعام ربويا كالقمح أو البري أو الشعير، أو كان غير ربوي مثل الخضروات، تفاح، برتقال، والأشياء التي ليست من الأجناس الربوية ولا مما يقاس عليها. فقالوا الطعام كافة، يعني المأكول سواء كان ربويا أو غير ربوي عند المالكية لا يجوز بيعه قبل قبض هذا الطعام، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبض. وعند الإمام مالك رواية أخرى في المذهب أن هذا خاص بالربويات من الأطعمة، وبناء على القول الثاني يكون النهي فقط عن نهي بيع الربويات، نهي عن بيع التمر مثلا قبل قبضه، النهي عن بيع الشعير قبل قبضه، النهي عن بيع البر مثلا، الملح، الزبيب، وما في معناها، هذه الأشياء لا تباع قبل قبضها إذا كانت أجناس ربوية. لكن لو باع طعاما غير ربوي، باع التفاح مثلا أو البرتقال أو غيره من الأجناس التي لا تدخل في الربويات، ففي هذه الحالة أنه يجوز. هذه رواية أخرى في مذهب الإمام مالك، وهذا طبعا عند الإمام مالك مشروط أن يكون على سبيل المعاوضة، يعني أن يكون بيعا، لكن لو كان مثلا إهداء أو هبة أو عطية أنه ليس في ذلك شيء. وكذلك اشترطوا أن يكون البيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر، هذه أربعة أشياء، أن يكون البيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر. أما لو اشتراه جزافا فإنه عنده يجوز. هذا الاستثناء عند مالك أنه أجاز بيع الجزاف ومنع المأذود والمزروع، هل هو قوي الاستثناء هذا بالجزاف؟ ليس بقول، ونحن قبل قليل ذكرنا الحديث، حديث ابن عمر أن الذين يشترون الطعام جزافا كانوا يمنعون ويضربون، ونص على الجزاف. إذا التفريق بين الجزاف وغير الجزاف، نقول هذا التفريق في مذهب مالك ضعيف لأنه مخالف للنص حديث ابن عمر. لكن القول قول مالك أقوى من قول الجمهور، وهو المختار وبالمناسبة مذهب المالكية في المعاملات وفي البيوع من أجود المذاهب، كما يعني ذكر هذا جماعة ممن يشتغلون بالفقه المقارن. فيقول ابن عبد البر رحمه الله أن الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فنفهمه أن ذلك يدل على إباحة ما سوى. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو مروي أيضا عن جماعة من الصحابة عثمان بن عفان، ومروي عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق. ويدل على صحة هذا المذهب عند المالكية الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن نبيع الإبل، إن نبيع الإبل بالبقيع، أو قال: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومك ما لم تتفرقا وبينكما شيئا، لا بأس أن تأخذ بسعر يومك وبسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فقال رضي الله عنه: باع الإبل بالدراهم ثم أخذ دنانير، هذا بيع وشرط، يعني بمعنى أنه تصرف في النبي قبل قبضه، والشرط نوع من البيع. وهكذا إذا باع دراهم وأخذ دنانير، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك ما لم يتفرق وبينهما شيء إذا كان بسعر الوقت. فهذا دليل على ما ذهب إليه المالكية من أن المنهي عنه هو بيع الطعام. هذا السؤال يقول: ذكرت قبل أيام أنه يجب على المشتري أن يحضر المال، فهل يدخل ومن ذلك الشيكات؟ نعم، يعني إذا كان قصد الأخ يعني القابضة والاستلام، فإن استلام الشيك يقوم مقام استلام النقد. يقول: حكم بعض الحماسرة الذين يقابلون البائع، أو حكم الذين يقابلون البائع خارج السوق بأمتار ويعطيه سعرا أعلى ثم يأخذه. وهذا طبعا في سؤال الأخ لعله قبل أن نذكر هذا، ثم على أن يأخذه خارج السوق، فإذا خارج عن السوق ما طلعه في السعر، طبعا هذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه خيانة وخديعة. فهو جمع بين أمرين: أولا أنه باعه خارج السوق وبايعه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فإذا كان من هذا الباب فهو ممنوع، وإذا كان على سبيل الغدر للإنسان وحجب الأمر عن الباعة. وأيضا كونه يعطي سعر ثم إذا ابتعد عن الناس ما طله بعدما تذهب عليه فرصة البيع، هذا غلطة أخرى.
ختاما نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا على ما قدم، وأن يجزيك خيرا على حسن استماعك، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.